الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا بكتاب منهاج التأسيس والتقديس للعلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه عند قوله ناقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب اقتضاء صراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، قال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: كذلك وفيهم من أجيب وأمر بالخروج من المدينة، فهذا القدر إن وقع يكون كرامة لصاحب القبر، أما إنه يدل على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا. فإجابة الدعاء لا تدل على حسن حال السائل ولا على صحة السؤال، فالله عز وجل يجيب دعاء المؤمن والكافر، الموحد والمشرك، ويقضي حاجة الثقلين، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فإجابة الدعاء لا يدل على حسن حال السائل ولا العكس، وهكذا إلا إذا كان العبد معروف بكثرة إجابة الدعاء له، أي مجاب الدعوة، كلما دعا أجاب الله دعاءه، فهذا يدل على خيره وصلاحه. أما في القضية المعينة فليس هذا بميزان معتبر، وهكذا لا يدل على أنه سأل سؤالا صحيحا، فقد يسأل العبد ربه سؤالا مكروها فيقضي الله حاجته لا من أجل سؤاله لكن من أجل حاجته، فإن الله عز وجل يرزق الخلق ويقضي ما يحتاج إليه. فإجابة الدعاء لا تدل لا على هذا ولا على هذا، وقد سبق الكلام على هذه المسألة مرارا. قال: أما إنه يدل على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا، فإن الخلق لم ينه عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد استهانة بأهلها بل لما يخاف عليهم من الفتنة، وإنما تكون الفتنة إذا انعقد سببها، فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به لما نهي الناس عن ذلك. ومن جملة الفتنة عبادة المقبور من دون الله عز وجل، وجود الفتنة أنه إذا قضيت الحاجة ربما اعتقد الشخص بالميت أنه يضر وينفع، إلى غير ذلك من أمور الفتنة التي قد تحصل في ذلك الموضع. قال: وإنما تكون الفتنة إذا انعقد سببها، فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به لما نهي الناس عن ذلك. وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين، مثل نزول الأنوار والملائكة عندها، وتوقي الشياطين والبهائم، واندفاع النار عنها وعمن جاءها، وشفاعة بعضهم في جيرانهم الموتى، واستحباب الاندفان عند بعضهم، وحصول الأنس والسكينة عندها، ونزول العذاب بمن استهان بها. فجلس هذا حق ليس مما نحن فيه، يعني هذه كرامات يكرم الله عز وجل أولياءه بما شاء، لكن لا يعني هذا أنهم يدعون من دون الله عز وجل، وأن يستغاث بهم من دون الله، وأن الإنسان يتجه إلى قبور الموتى ويدعو الله عز وجل عندها. فإن هذه الأمور منها ما هو من الشرك ومنها ما هو من البدع ووسائل الشرك. قال: فجنس هذا حق ليس مما نحن فيه، وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله عز وجل ورحمته، وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق، لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك. وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة أي عند القبور، أو قصد الدعاء والنسك عندها، لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع كما تقدم. فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهم معارض لما قدمناه وليس كذلك، فنبه شيخ الإسلام على هذه الأمور حتى لا يظن أن هذا معارض لما سبق ذكره من عدم دعاء الموتى ومن عدم دعاء الله عز وجل عند القبور وعدم الصلاة عند القبور. فكون الله عز وجل يكرم أولياءه بأنواع الكرامات لا يعني أنهم يدعون من دون الله، الدعاء لله وحده لا شريك له، ولا يعني أن العبد يصلي عند تلك القبور، فإن هذا مما جاءت الشريعة في النهي عنه، ولا أنه يدعو في تلك الأماكن، فإنه لا دليل على استحباب الدعاء عند القبور، وإنما يسلم الشخص على الموتى ويدعو للموتى ولنفسه تبعا على ما سبق إيضاحه. قال: ثم أطال الكلام في مسألة تحري الدعاء عند القبور، والغرض هنا بيان وجه سياقه وإيراده لما نقله العراقي. ثم أطال الكلام في مسألة تحري الدعاء عند القبور، أي بسط القول في ذلك. والعلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه لم يكن من غرضه أن ينقل الكتاب، كتاب الصراط المستقيم من أوله إلى آخره، وإنما نقل جملة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الموطن الذي حرف فيه العراقي تحريفا فاحشا أو تأوله تأويلا منكرا، فاقتصر على تلك المواضع ليبين حقيقة الأمر، وأن مذهب شيخ الإسلام بعيد كل البعد عما افتراه عليه العراقي. فشيخ الإسلام من أئمة التوحيد ومن الناصرين للتوحيد ومن المحذرين من الشرك ومن وسائله وأسبابه ومن محذرين من البدع والخرافات. ثم شرع العلامة عبد اللطيف في ذكر النقول التي نقلها العراقي عن شيخ الإسلام وما غير فيها وبدل، فقال: فأما النقل الأول في هذا الكتاب، إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه، نقف عند قوله: فأما نقله الأول، إلى آخر كلامه رحمه الله.